أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الأخواتي الكريمات، نرحب بكم ونبدأ معكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك ومولاه. باستعراض سريع قبل أن نبدأ بإذن الله جل وعلا الحديث مع هذه السلسلة المباركة، مع سلسلة قوارير التي تخص الحديث والخطاب مع النساء، من خلال هذه السلسلة هي سلسلة بإذن الله تبارك وتعالى أولى حلقاتها هذه سلسلة مخصصة في الخطاب الموجه للنساء، أو الخطاب الموجه عموما لأهل الإيمان رجالا ونساء، لكن بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في الخطابات الخاصة بالنساء، وإن كان في مضمونها خطابات أيضا عامة للرجال والنساء ولجميع أهل الإيمان، لكن سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى لعلمنا أن في الأمور الشرعية مفصلة بين الرجال وبين النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. بالاستعراض السريع في هذه السلسلة، سلسلة قوارير، نجد فيها عدة محاور: محور تربية بالقرآن، محور العقيدة، محور الفقه، محور الشخصيات التي أثرت على كيان الأمة عموما والنساء على وجه الخصوص. كذلك هناك باب ارتقائي، باب مهني في حياتنا العملية نحتاج إليه، ابتدأناه بإذن الله عز وجل بهذا المسمى: خطوات في طريق السعادة. سنتناول هذا الشرح أو هذه الدورة مع مشايخنا الأفاضل. أبدأ معكم أخوكم صالح السن، يبدأ بإذن الله تبارك وتعالى، أبدأ معكم بالتربية بالقرآن في يومين متتاليين. يشاركنا في غدا بإذن الله تبارك وتعالى بتكريم وتقديم فضيلة الدكتور صبري عبد المجيد. اليوم الذي يليه الأحد بإذن الله تبارك وتعالى مقدمات في علم الفقه، ليس بالترتيب المذكور في الكتاب أو في المذكرة، وإنما بالترتيب الذي سأذكره. يوم الأحد إن شاء الله عز وجل فضيلة الشيخ أحمد سليمان، مقدمات في علم الفقه. وبإذن الله عز وجل الأخوات اللي عندها استفسارات هنخص في هذه المحاضرة، محاضرة يوم الأحد، سنخص بإذن الله عز وجل جانب من الأسئلة والرد على الفتاوى والأسئلة التي تعرض. فلو كانت هناك أسئلة تعرض بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم أو في غيره من الأيام، لكن هذا يوم سيخص. يوم الاثنين بإذن الله عز وجل مع فضيلة الشيخ يحيى زكريا وسيرة مريم عليها السلام. يوم الثلاثاء يكون معنا إما الدكتور سيد عبد العال إمام المسجد مسجد التوحيد، أو إن اعتذر هيكون الدكتور محمد سيف الدين. هيكون مقدمات في العقيدة، محاضرة الدكتور سيد تكون مقدمات في العقيدة. اليوم الأربعاء آخر يوم إن شاء الله عز وجل هيكون الأستاذ محمد أو فضيلة الشيخ محمد مسلم في عنوان خطوات في طريق السعادة. الهدف من عملنا هذا أن يرضى عنا رب العالمين سبحانه وتعالى، عزيز رب العالمين، نريد أن يرضى عنا رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال تعلمنا للقرآن، من خلال تعلمنا للعلوم الشرعية، من خلال هذه المحاضرات، من خلال هذا الوقت وحبس الوقت الذي نجعله لله جل وعلا. فنحن نرتقي في جميع المستويات بخلال هذه الأهداف، من خلال مشاركتنا في تعلم القرآن وحفظ القرآن. بعض المدرسات ممكن تقول أنا جاي علشان أعلم الحروف ألف داء، تخصصي مش في القرآن، لكن نقول القرآن يسعد، القرآن يحمي، القرآن يرفع، وواجب علينا أن نكون من أهل القرآن. كذلك التحصل بمسائل العقيدة، بمسائل الفقه، بمسائل علوم الشريعة، واجب علينا أن نتعلم، خصوصا أن هناك كثير من الأمور التي يجهلها كثير من الناس، وخاصة النساء، مسائل الشرعية التي تتعلق بهن. ماذا لو فرغت وقتا تتعلم به أمر العقيدة، تتعلم به مسائل الفقه، تتعلم به علوم الشريعة، حتى يرضى عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. ذلك كان الهدف من هذه السلسلة، أو من هذه المجلة أو المذكرة، سلسلة قوارير، أن تهتم المرأة بنفسها، إذ قد اهتم بها الشرع، اهتم بها رب العالمين سبحانه وتعالى، خصها بآيات، خصها بسور، خصها بالذكر، بل بين لها بعض الأحكام التي تخصها، ولا يشاركها فيها الرجل. وهذه من خصوصيات الإنسان، وهذه من خصوصيات المرأة التي أكد عليها القرآن، أكد عليها أو أوجبها رب العالمين سبحانه وتعالى في قرآن. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل العلم النافع الذين ينتفعون بكتاب ربهم وسنة نبيهم، إنه ولي ذلك ومولاه. لذلك إن استعرضنا سريعا بعض الأهداف التي تهم المرأة من خلال تعلمها لعلوم الشريعة، أنها تسهم في بناء شخصيتها بناء سليما متكاملا، ربطها بالقرآن والسنة وصالح سلف الأمة، حينما تتذكر أحوال السلف، حينما تتذكر حال أمهات المؤمنين، حينما تتذكر حال الصالحات التي تعبدن لله جل وعلا. كذلك مسألة العقيدة وتأصيل العقيدة الإسلامية الصافية لدى النساء، وهي مهمة، إذ قد تقع المرأة في بعض الكلمات التي توقعها في مخالفة، توقعها في بدعة، توقعها في شرك، وهي لا تدري هذا الأمر، هذا العمل فيه مخالفة لله جل وعلا. كذلك تقريب العلوم الشرعية وتحفيز جل النساء على تعلمه وتعليمه، ولنا نماذج كثيرة تعلمن وتربين في بيت النبوة، وتربينا بين أيدي العلماء، حتى صرنا من العالمات المربيات الفضليات. هي عائشة رضي الله عنها وارضاها تصنع ذلك، مريم عليه السلام تصنع ذلك، شيخ من شيوخ البخاري صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري، الشيخة الكريمة التي تسمى بكريمة، هذه المرأة العالمة التي روى عنها البخاري رحمه الله كثير من الأحاديث، وغيرهن كثر. فلماذا لا تكوني أنت واحدة من هؤلاء اللاتي أصلنا لأنفسهن وبنينا وارتقينا إلى مستوى عالي. كذلك ربط الدنيا بالدين والعلم بالعمل. ما ينفعش يا أخواتي أن أنت بحياتك وسلوكياتك في وادي، والعلوم الشرعية وتعلمها في واد إيه؟ في واد آخر. وكذلك أيضا مسألة تحصين ضد الشبهات والدعاوى المنحرفة، كل يصب الآن على المسلمين رجالا ونساء، كل يكيد للمسلمين والمسلمات بشبهات وزيغ ونحو ذلك. طيب، إن لم يكن عندنا من العلم الكافي الذي نتحصن به، فمن يكون عنده؟ كذلك تبصير المرأة بدورها الأسري والتربوي والدعوي والاجتماعي، هذا مما نحتاج، تجد ان احنا يعني نحصن انفسنا ونربي انفسنا ونبصر انفسنا، نبصر انفسنا بما نحن مسؤولين عنه. في النهاردة لست وحيدة في المجتمع، وانما معك زوجك، لك اولاد، لك اسرة متكاملة، ورب العالمين سبحانه وتعالى كلفك بهذه المسؤولية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هل يا ترى نبصر هذا الهدف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ هذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه إليه. والمرأة رعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن زوجها حينما يخرج لعمله تذكره وتنصحه في الله جل وعلا. لله يا أبا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من إيه؟ إلا من حلال. تذكره بمسألة الحلال ومسألة الحرام، تبصر أولادها وأبنائها وتقومهم على التقييم الصحيح الذي أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا من خلال تنمية القدرات النسائية وتوجيهها لما ينفعها في الدنيا والآخرة. في الدنيا حينما تسعد، حينما تكون حاملة لكتاب الله جل وعلا، متعلمة للقرآن، متعلمة للسنة، دارسة للخير كله، حينما تكون متعلمة لأصول عقيدتها، متعلمة لأحكام الشريعة، لأحكام الفقه وغير ذلك من الأحكام التي يجب على نسائنا أن يهتموا بها. فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكنا على طاعته، إنه ولي ذلك ومولاه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في وقتنا المتبقي مع المقصود حتى نصل بإذن الله جل وعلا إلى هذا الخير. خير لا شك أنه خير، خير لأننا نعيش أولا مع القرآن ومع سورة الفاتحة، مع أم القرآن، مع السبع المثاني، مع الشفاء التام، مع الدواء النافع، مع الرقية التامة، مع مفتاح الغنى والفلاح، مع حافظة القوة، مع دافعة الهم والغم والخوف والحزن، مع من يعرف مقدارها ويعطيها حقها، مع من تساعده على التوفيق وتعين بصيرته وتصل به إلى خير بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، من استفتح بها من الخير أبوابه ودفع بها من الشر أسبابه. فاتحة القرآن، الفاتحة مع أم القرآن، مع سورة الفاتحة، أولى السور في الترتيب مع كتاب الله جل وعلا. هذه الفاتحة ليست خاصة بالنساء، وإنما هي عامة لجميع المسلمين رجالا ونساء صغارا وكبارا. أمرنا أن نتعبد بها إلى ربنا جل وعلا، ومن أهميتها نحن كل يوم بنقرأها لا يقل عن 17 مرة بعدد ركعات الصلاة، إذ هي ركن من أركان إيه؟ من أركان الصلاة. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، في كل ركعة تقرأينها، في كل ركعة تتلين من آيات الله جل وعلا. لذلك واجب علينا أن نسأل أنفسنا، ليه؟ شمعنا السورة دي اللي بنكررها في كل صلاة، بل في كل ركعة؟ لماذا جعلت الفاتحة ركن من أركان الصلاة؟ لماذا افتتح الله بها كتابه؟ لماذا كانت أعظم سور القرآن مع قصرها؟ أسئلة كثيرة يجب أن نتدبرها مع الفاتحة على وجه خصوص، ومع القرآن الذي هو منهج حياة، الذي هو منهج سعادة ومنهج ارتقاء. وهذا هو الجواب على مثل هذا، الجواب لأننا نتعلم القرآن، ومن خلال تعلمنا للقرآن نعلم الخير، من خلال تعلمنا للقرآن نعمل بهذا الخير، من خلال قراءتنا وتدبرنا للقرآن ننال الثواب. كلنا حافظين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف تنالين به حسنة، كل حرف تنالين به أضعاف أضعاف الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. لذا نقرأ الفاتحة ونتدبر الفاتحة، بل ونقرأ كتاب الله جل وعلا، فهي مناجاة الله، فهي الهداية التي بها نصل إلى ربنا جل وعلا، بها يزداد المرء من الإيمان بها يستشفى من أمراض القلوب بها نحصل على الشفاعة. تأتي الفاتحة يأتي القرآن كله يوم القيامة يقول ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يرفع منزلة المرء يوم القيامة كما قال ربنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لنتلوه ونعمل بما فيه، وهذا هو المحك الأساسي يا أخواتي. الأمر الأساسي أن نقرأ وأن نعمل حتى نصل إلى الدرجة العالية. كثير من الناس اليوم حافظ القرآن متعلم للقرآن، بل وإذا أقمته وإذا قلت له إذا قلت لها اقرأ القرآن أعجبت بصوتها بعذوبة تلاوتها بحسنها لأدائها، لكن إذا نظرت إلى واقعها إلى سلوكياتها إلى أخلاقها تجد هذه الأخلاق تجد هذه السلوكيات بعيدة كل البعد عما تقرأ، فيكون هذا القرآن حجة. حجة لها ولا حجة عليها؟ حجة عليها لا شك. ليه؟ لأنها لم تعمل، لأنها لم تتدبر آيات الله جل وعلا التي تتلوها وتقرأها. فإحنا في زماننا هذا محتاجين لهدف ثاني تام، مع هدف الحفظ، مع هدف التلاوة، مع هدف التعلم، هدف الايه؟ العمل والتدبر. وهدف العمل لا يكون إلا من خلال تدبر واستشعار عظمة هذه الكلمات، استشعار عظمة هذه الآيات، استشعار عظمة هذه السور التي أمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك هذه المحاولة في سورة عظيمة في سورة قصيرة مع سورة الفاتحة تستشعرين من خلالها عظمة كل حرف، عظمة كل كلمة، عظمة كل آية أنزلها رب العالمين سبحانه وتعالى، والمحاور والمقاصد والآثار والمعاني الإيمانية التي تجدينها من خلال هذه السورة على وجه الخصوص وكل كلام الله جل وعلا. ذلك أقول لا ينبغي لعاقلة لامرأة مسلمة زكية أبية أن تقرأ القرآن ولا تعلم بعض معانيه، المعاني المهمة التي تتفتح أذهانها من خلال تعلمها. كيف؟ ما يبقاش عندها على الأقل تفسير مبسط لكتاب الله جل وعلا، حتى إذا ما قرأت الآية، حتى إذا ما قرأت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حينما تدعو الله جل وعلا من خلال هذه السورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ممكن تسأل نفسك من هؤلاء؟ زي ما نبين إن شاء الله من هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم، من الذين استثناهم الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم، من هم الضالون الذين أيضا استثناهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ممكن إنسان يقرأ ولا يستشعر، يقرأ الآيات ولا يستشعر هذه النعم العظيمة. لذلك تأتي هذه السورة المباركة لأن نتدبرها. في سؤال أول، متى نزلت هذه السورة؟ الصحيح أنها أنزلت بمكة، لأن سورة الحجر مكية بالاتفاق، وقد أنزل الله عز وجل فيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبع آيات من قرآن الله جل وعلا، فكانت سورة الفاتحة. والصلاة بمكة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا صلاة بغير فاتحة الكتاب أصلا، فدل على أن نزولها كان بمكة. هنا يأتي سؤال كلنا عارفينه وحافظينه، إن معلوم إن القرآن نزل فين وفين؟ في مكة وفي المدينة، أو قرآن مكي وقرآن مدني. المتبادر إلى الأذهان لو أنا حبيت أسأل هذا السؤال وأقول يا ترى إحنا عارفين يعني إيه سور مكية وسور مدنية؟ بدون جواب سأقول ما عندك. كثير ممكن يكون بنسبة 90% أو أكثر عندهم هذه المعلومة، إن القرآن المكي ما نزل بمكة، والقرآن المدني ما نزل بالمدينة. أيها الشيخ، وفي حد كده؟ لا، في حد كده. وهذا تعريف قاصد كما بينه أهل العلم. وإنما الصحيح، واحفظي معلومة لك، أن القرآن المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وإن كان نزوله بغير مكة. تعريف الصحيح للقرآن المكي، القرآن المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. طيب، الفترة اللي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في الدعوة كم سنة؟ 13 سنة. 13 سنة دول مقسمين لقسمين، دعوة سرية 3 سنوات، ثم الدعوة الجهرية 10 سنوات، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كم سنة؟ انتقل النبي إلى المدينة كم سنة؟ 10 سنوات. فالقرآن المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وإن كان نزوله بغير مكة. هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم ساب مكة قبل الهجرة وراح مكان تاني؟ أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى قرى يدعو فيها إلى الله جل وعلا، وأحيانا كان ينزل عليه القرآن زي ما ذهب إلى الطائف، كما ذهب إلى الطائف. فالقرآن الذي نزل عليه بغير مكة قبل الهجرة يسمى قرآنا مكيا. تيجي على القرآن المدني، ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وإن كان بمكة. خلينا بقى نحدد أكثر، وإن كان بمكة يعني حتى، طب هو النبي صلى الله عليه وسلم راح مكة بعد الهجرة؟ أي ذهب إلى مكة بعد الهجرة، ذهب للاعتمار، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، عدد عمرات النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للفتح، فتح مكة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع ونزل عليه القرآن. كلنا حافظين الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، الآية دي نزلت في عرفة يعني في مكة، ومع ذلك تسمى قرآنا إيه؟ قرآنا إيه؟ قرآنا مدنيا. قرآنا مدنيا ليه؟ لأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، حتى وإن كان نزولها فين؟ في مكة. طيب، دي بتدينا انطباعات كثيرة طبعا، لا مجال لها عشان ما نفرقش، ودي مهم جدا أرجو من الأخوات أن يدرسوها، مسألة إيه الفرق بين المكي والمدني، وهل في خصوصيات في القرآن المكي ولا وفي خصوصيات في القرآن المدني؟ لا شك إن في خصوصيات كثيرة للقرآن المدني، هديكم في دقيقة واحدة، وهي معلومة مش شرط إن هي تكتب، وإنما للعلم من باب تفتيح الأذهان. القرآن المكي من خصوصياته الأسلوب. يا أيها الناس، لا في السورة المكية السجدة ما من آية فيها سجدة، ما من سورة فيها آية فيها سجدة إلا وتجدينها في السورة المكية. ذكر الحديث عن الجنة والنار في السور المكية. قصص القرآن اللي كله في السور المكية، ما عدا سورة البقرة وآل عمران. القرآن المدني في التشريعات، في الجهاد، في الكلام عن الغزوات، في ذكر المنافقين الصنف الثالث الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن. يبقى في خصوصات كثيرة، يبقى من خلال قراءتك للقرآن أنت تقرأ القرآن هتقدري تعرفي القرآن ده مكي وخاطب وخطاباته وأسلوبه، وكذلك القرآن المدني. طبعا في خلاف في مسألة ترتيب نزول سورة الفاتحة. نزلت بعد المدثر وقبل المسد، وهي خامس سور القرآن أم لا؟ خلاف عند أهل العلم، إن كان هناك من أثر وارد عن ابن عباس، لكن هذا الأثر ضعيف، ننبه عليه، الأثر المكتوب لكنه أثر ضعيف. ممكن تتبع جنب الحاشية فضائل القرآن لابن طريس، هذا الأثر ضعيف. اللي هو إيه؟ أول ما أنزل من القرآن اقرأ، ثم نون والقلم، ثم ياء والمزمل، ثم ياء والمدثر، ثم الفاتحة، ثم سورة المسد. هذا أثر لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، مسألة خلافية عند أهل العلم. لكن الأمة أجمعت على أن فاتحة الكتاب 7 آيات، كما دل عليه قول الله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفسرها ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الفاتحة. طيب سورة الفاتحة هل لها فضائل؟ لا شك أن فيها فضائل كثيرة. طيب القرآن يفضل بعضه على بعض؟ أيوة يفضل بعضه على بعض، لكن كله فضل، كله فضل، كله خير، كله سعادة، كله نجاة، كله قربة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن بعض السور يفضل بعضها على بعض، بعض الآيات يفضل بعضها على بعض. هل يشترط أن في كل سورة فيها فضل؟ ليس هذا الصحيح. مش ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كل سورة فضل، إنما هناك بعض السور المخصوصة بهذا الايه بهذا الفضل. تعال عيشي كده مع سورة الفاتحة، تعال عيشي مع هذه السورة المباركة ومع الخير الذي فيها. سورة الفاتحة فيها فضائل كثيرة، منها أنها ركن الصلاة الأعظم. يعني ركن الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، إلا بقراءة الفاتحة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإحنا بنقول الفاتحة تدبر وعمل، أم القرآن تدبر وعمل، يعني من باب أولى الصلاة تدبر وعمل، ونحن نناجي الله جل وعلا تدبر وعمل. في الصلاة تتدبرين القرآن، تتدبرين قراءة هذه السورة. طب بالله عليك، ودي هتعسرك لنفسك، تسألين نفسك وأنا برضو أسأل نفسي، يا ترى لما أجي أقرأ الفاتحة، لما أجي أقرأ الفاتحة سورة الفاتحة في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كما يفعل كثير منا؟ دي هتعطينا مذاق ولذة في ابتداء واستشعار لهذه الآيات؟ طبعا لا شك، لا، وإنما تحتاج إلى تدبر. النبي صلى الله عليه وسلم من هذه في التلاوة أنه كان يقرأ الآيات آية آية ويقف على رؤوس الآيات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهكذا. يبقى حتى لو أحب المرء، لو حب أن تقرأ آيتين مع بعض بنفس واحد، يجب أن تراعي حق التلاوة، يجب أن تراعي حق التدبر، لأنك في صلاة وتستشعرين أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها بقراءتها. فلو قرأها المرء بدون تدبر بدون دقة في التلاوة يقع في اختلاس، يقع في إسقاط ببعض حروفها لبعض أحكامها، قد يبطل الصلاة، قد تبطل الصلاة إن لم تهتم المرأة بقراءة وتستشعر تقرأها قراءة صحيحة كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. هل تتخيلوا أن الفاتحة لا مثيل لها في جميع الكتب التي أنزلت على الرسل؟ لا مثيل لسورة الفاتحة في جميع الكتب، لا في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن. في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك سورة ما أنزل من التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فكيف تقرأ إذا كنت تصلي؟ فقرأت بفاتحة الكتاب. فقال هذه هي السورة المقصودة، وهي أعظم سور القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته هو أبو سعيد ابن المعلم، كما في الحديث قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يخرج فقلت يا رسول الله، فقلت له ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. القرآن العظيم الذي أوتيته. الفاتحة نور خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم وبهذه الأمة كما قال في الحديث. في حديث ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي إن سمع نقيضا من فوق، صوت من فوق، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. هما النورين: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيت، أعطيت الفضل فيه، أعطيت الخير فيه، أعطيت ما فيه من وعد، أعطيت ما فيه من نعيم، أعطيت ما فيه من سعادة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين تجدين هذه السورة تفتح لك باب المناجاة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا عايز تستشعر هذه المناجاة التي تكون بينك وبين كل شخص وبين الله جل وعلا، خاصة في صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة هنا إيه؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة، المراد بالصلاة، سؤال: قسمت الصلاة، المراد بالصلاة هنا إيه؟ المراد بالصلاة الفاتحة، سورة الفاتحة. فمن أسماء سورة الفاتحة الصلاة، دل عليها هذا الحديث. يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد أول ما تولد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. تخيلي، أنا عايزك تستشعري هذا الموقف وهذه المناجاة التي تكوني فيها مع الله جل وعلا، خاصة في الصلاة. أول ما تيجي تقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي. بتقول الرحمن الرحيم رب العالمين يجيبك: أثنى علي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كل آية تقرأيها، كل آية تقرأيها في الصلاة، رب العالمين سبحانه وتعالى يجيبك عنها. طب تخيلي لو أنت مشغولة في الصلاة، سرحانة في الصلاة، لا تستشعرين هذا الموقف، كيف تكون المناجاة بينك وبين الله جل وعلا؟ محتاج لإعادة هذا السؤال، في جوابه يحتاج إلى إعادة حساب بينك وبين الله جل وعلا. نقول: من فضائل هذه السورة أن الفاتحة شفاء من كل داء، شفاء من الأمراض القلبية، وشفاء من الأسقام البدنية. خلي بالكم، عرفت الأخوات كلها تركز في النقطة دي، لأن النقطة دي بيجي لنا منها أسئلة كتيرة جدا جدا جدا، وشكاوى ما أكثر. شكوى إيه؟ والله أنا نفسيتي متضايقة، مش عارف أحسن قلبي مقبوض، ما بعرفش أنام، عندي أرق كتير، حتى ممكن بقى ننتقل الى مراحل اخطر واعظم، حتى مش عارف انا محسوده ولا ايه، مش عارف انا ممكن يكون في مس، ممكن يكون في حد عامل لي سحر، ممكن يكون في الكلام ده كله، والشيطان يقودها الى ايه؟ الى ان تتخيل اشياء، يجرها الى اشياء كتير، يا ترى هي عايشه صح ولا غيرها. فدي مشكلة كبيرة جدا بنعاني منها، كلنا بنعاني منها. بعض الناس يقول لك والله انا ابني مش مضبوط، مش عارف يذاكر، مش عارف يحل، دخل عليه امتحانات الثانوية وبدا يتوتر. طب اعمل ايه؟ انا نفسي متوترة معاه، مش قادر اشتغل معاه. طب اعمل ايه؟ نفس الوضع عندنا اعرف كده، بيني وبين زوجي مشاكل، مش عارف اول ما بدخل البيت بحس ان في قلبي مقبوض ونفسيتي متضايقه، مش طايق اكلم زوجي، مش طايق يكلمني، كل ما يكلمني ويتكلموا يزعق معايا، ازعق معاه. الاولاد شاذين، الاولاد. وبعدين فتبدا تسال، تقول الحل في الموضوع ده ايه؟ ما هو الحل؟ احيانا طبعا الجواب عن هذه الكلمات محتاجه لايضاحات كثيره، لكن اقول لابد وان نستعين بالله جل وعلا على قضاء حوائجنا، وعلى ان يفرج الله عز وجل عنا جميع كروبنا. لابد ان يكون عندي ثقه في رب العالمين سبحانه وتعالى، دي مهمه جدا، مهمه جدا جدا. ليه؟ كثير من الاخوات بتسال تقول هو في مشايخ بيرقوا، في مشاكل بيقرأوا القرآن، أصلا أنا كذا وأنا كذا، وتعرض بعض المشاكل اللي إيه؟ مشاكل اللي عندها. علاج هذه الأمور لا يحتاج إلى متخصص، علاج واللجوء إلى مثل هذا لا يحتاج إلى متخصص. يعني إيه؟ يعني مش محتاج إن حضرتك تروحي للشيخ فلان اللي بيقرأ وبيرقي ومعالج بالقرآن والكلام ده كله. أولا ما فيش حاجة اسمها علاج بالقرآن، ما فيش حاجة اسمها واحد متخصص واحد على قد كده، لا، وإن يكفيك أنت أن تتوضئين وتصلين لله عز وجل ركعات، وتصفين نيتك، وتصفين قلب لله جل وعلا، ثم باستشعار وثقة في الله جل وعلا وبيقين أن رب العالمين سبحانه وتعالى سيرفع عنك هذا الأمر، وتأتين على الآيات اللي فيها فضل وفيها خير التي ورد فيها فضائل، منها هذه السورة، وده السبب وده العلة من ذكرنا لهذا الكلام. تأتي على هذه السورة الفاتحة، تقرأي كده، حط إيدك على رأس ابنك، على رأس زوجك، على رأس أختك، أمك، على من تريدين، وترقين. ولا يشترط أن يطلب ذلك، مش شرط أن أنت تقولين ترقين. ليه؟ حتى لا نقع في باب التوافق أو غيرها من الأبواب المخالفة، وإنما فيك أنت حاسة إن زوجك متضايق، حاسة إن ابنك متضايق، الدنيا مش مضبوطة، تقرأين بكلام الله جل وعلا. الله يعني الشيخ، أصل أنا قرأت الفاتحة دي 70 مرة، 80 مرة، 100 مرة، لكن مش حاسة بحاجة، مش مستشعرة حاجة. لا، الموضوع محتاج لإيه؟ الموضوع يحتاج إلى يقين، يقين، احفظ الكلمة دي، يقين وثقة في الله جل وعلا، واستعانة برب العالمين سبحانه وتعالى، أن الذي يزيل الضر ويرفع الكرب هو الله جل وعلا، رب العالمين سبحانه وتعالى. وتقرأين هذه الآيات بتدبر، تقرأين الفاتحة التي ورد فيها هذا الفضل، أضيف تقرأين آية الكرسي، تقرأين أواخر سورة البقرة، آمن الرسول، تقرأين بالإخلاص والمعوذتين، هذه كلها آيات، هذه كلها آيات فيها فضل، وسور فيها فضل عظيم بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومروا على حي من الأحياء، قرية من القرى كده، ودخلوا عليهم واستضافوهم فسألوهم هل فيكم من راق؟ في حد عندكم بيرقي؟ العلة ان الرجل الكبير العمدة سيد الحي لدين او مصاب، محتاجين حد يرقيه. قال فقال رجل منهم نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب. في بعض الروايات الأخرى ولم نكن ننبأه نعرف إنه هو بيرقي، ما كناش نعرف عنه كده، يعني مش دي شغلته، المسألة مش مسألة شغلان، مش مسألة إنه هو بيعالج بالقرآن، لا، ده هي مسألة ثقة في الله عز وجل. فبرأ الرجل وأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، خاف بالحاجة زي كده إن هي تبقاش من حقه. فقالوا نذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما أدراك أنها رقية. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقسموا واضربوا لي بسهم، دلالة على أن الإنسان لو أخذ أجرا مقابل هذا العمل مكافأة بدلا لوقته وكذا فلا مانع منه كما بينه أهل العلم. هذه بعض الفضائل التي تهمنا مع سورة الفاتحة، مع هذه السورة المباركة، فينبغي أن نلتفت إليها وأن نعلمها علم اليقين. طيب، من المعلومات المهمة، هل للفاتحة أسماء؟ كما قلنا لها أسماء كثيرة، من أشهر هذه الأسماء فاتحة الكتاب، أم القرآن، أم الكتاب، السبع المثاني، الصلاة، الحمد، وغيرها من الأسماء الواردة إما في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي السؤال، إشمعنى أو ليه هذه السورة لها أسماء كثيرة؟ القرطبي أجاب في تفسيره، أجاب على هذا، قال كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماءه. بنقول السر في تعدد أسماء الفاتحة، كل ما الحاجة تبقى عظيمة وشأنها عظيم، كل ما تتعدد صفاتها وتكثر أسماءها. على سبيل المثال، لما تكون في شخصية من الشخصيات مهمة ولها جوانب كثيرة متعددة ونعرف به، نقول فلان أو فلانة النبيلة الكريمة صاحبة الأخلاق صاحبة المكانة صاحبة كذا وكذا وكذا، دي أسماء ليه؟ نظرا لأهميتها ومكانتها وخدمتها في مجتمعها وفي مجتمعها. كذلك هذه السورة، هذه السورة فضائلها كثيرة ومتنوعة، لذلك عظم شأنها تعددت فتعددت صفاتها وكثرت أسماؤها. من يجب ننتقل على محاور هذه السورة نجد ومقاصدها، نجد أن هذه السورة لها محاور كثيرة ومقاصد عظيمة، منها الثناء على الله عز وجل بجميع المحامد، وتنزيه الله عز وجل عن النقائص، وإثبات تفرده بالألوهية، وإثبات البعث والجزاء. أول ما تقرأي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه كلها ثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى، إثبات رب العالمين سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية، إثبات مسألة البعث والجزاء يوم القيامة، مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء. كذلك فيها الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، وتسألين الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، هذه كلها مقاصد في هذه السورة المباركة. كذلك فيها وعد وفيها وعيد، الوعد بمن أنعم الله عز وجل عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، والوعيد لهؤلاء الذين خالفوا هذا الصراط وهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى. يأتي سؤال آخر، ما هو سر الفاتحة؟ فمعاني القرآن ثلاثة، عقيدة، عبادة، منهج حياة، وكل ذلك جاء في هذه السورة. عقيدة من خلال إثبات الربوبية، إثبات توحيد الربوبية، إثبات توحيد الألوهية لله جل وعلا، كأنك تقولين حينما تقولين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك مسألة العبادة، لا يعبد إلا الله ولا يقصد إلا الله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا أنت سبحانك وتعالى. كذلك منهج حياتك، السعادة، السعادة، كل السعادة في اتباع الصراط المستقيم. لذلك تسألين الله جل وعلا أن يهديك هذا الصراط، بل وأن يثبتك عليه، هذا الصراط الذي أنعم الله عز وجل عليه الفضلاء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى المرء يستشعر حين مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يا رب ثبتنا على الإسلام، يا رب ثبتنا على الإيمان، يا رب اجعلنا مع هؤلاء الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء؟ النبيين الصديقين الشهداء الصالحين. ولا تجعلنا، ده منهج حياة، ولا تجعلنا منها مع هؤلاء المخالفين، عصاة، مجرمين، كفار، أي إن كان، لا تجعلنا مع هؤلاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى كما هو مبين. فذكرت هذه السورة حق الخالق وحق المخلوق. حق الله عز وجل إثبات استحقاق العبادة لله وحده، ده ثابت ثابت. هو في حد منا بيعبد غير ربنا؟ طبعا لا، ونسأل الله عز وجل الثبات على هذا والموت على هذا. لكن قد نقع في شرك خفي أن نتوجه ببعض هذه الأعمال لغير الله جل وعلا رياء وسمعة، بيصلي أو بنصلي عشان يقولوا على هذا الحفظ على الصلاة، ختمت القرآن حتى يتحدث الناس عنها، تتحدث عنها زميلاتها إن هي ختمة للقرآن ومعلمة القرآن، صارت مديرة حتى يتحدث عنها الناس أنها صارت في هذه المكان، صارت معلمة فاضلة حتى يقال عنها إنها معلمة فاضلة، صارت كذا وكذا حتى يقال الأستاذة الفلانية، المدير الفلانية، المدرسة الفلانية، الأخت الفلانية، المتعبدة التي تصوم، التي تقوم، التي تقرأ القرآن. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الرياء. رب العالمين أمرنا بالإخلاص، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له. علشان كده يا اخواننا يا اخواتي بنقول ايه؟ بنقول مهم جدا في كل عمل، في كل عمل صغير كان او كبير، ان تستحضر النيه. واظن الاخوه ذكروا بهذا الباب في بدايه اعمالهم قبل ما تطلعي من بيتك كل يوم، وانت طالعه على المدرسه، على الدار، على عملك، استحضر النيه لله جل وعلا، استحضر النيه ان رب العالمين يأجرك على هذا، وأن يكون ذلك في موازين حسناتك. رب العالمين قال ومحياي ومماتي، حينما يقول العبد ويخلص العبد وتخلص المرء لله جل وعلا في جميع حياتها يكون ذلك في موازين حسناتك. تخيلي هذا الأمر، لما تخلصين لله تبارك وتعالى في حياتك، طبعا أنا بطبخ، أنا بغسل، أنا بمسح الشقة، البيت، بربي الأولاد، بعلم، حاجات دي كده كلها ممكن تبقى في ميزان حسناتي؟ لا شك، لا شك إن هي تبقى في ميزان حسناتي. الشر أنت عاملة بتعملي الحاجات دي ليه؟ جددي نيتك مع الله عز وجل إن رب العالمين سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة، خلقنا لنعبده، خلقنا حتى نسعد ونعمر هذا الكون ونعمر هذه الأرض. وتعمير هذا الأرض وهذه الأرض بماذا؟ بالتعليم، بالتعلم، بالتربية، بالإصلاح، بالأخلاق الفاضلة، بأن نحيا عليها حياة كريمة طيبة. تكله لو استعنا بالله عز وجل حتى النوم، المقصود بالممات هنا عند بعض أهل العلم قال ومماتي لله رب العالمين، يعني نومي. أول ما تيجي تنامي استحضري النية ان انت هتنامي، فبتذكرين الله عز وجل قبل النوم باذكار النوم. ثاني حاجه تسالين الله عز وجل العون بعد ذلك، انا هنام بدري علشان اصحى بدل الايه بصلاه الفجر، هذا اولا. ثانيا ابدا ارتب يومي في حياتي، اقرا القران، القران معايا منهج حياه، لازم ورد يومي قران اشتغل عليه، اشوف شغلي حياتي. طيب يبقى انا بنام علشان ايه؟ علشان اطلب راحه ليعينني رب العالمين سبحانه وتعالى بعد ذلك على ايه؟ ليعينني الله جل وعلا على قضاء حوائجي وعلى استكمال الايه؟ استكمال مكونات الحياه التي بها نسعد وبها يرجى لنا الخير. لذلك كان في سورة الفاتحة أركان للعبادة القلبية، حاجات اللي هي إيه؟ السرية التي لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. ومن هذه الأركان المحبة، الرجاء، الخوف. المحبة لله، الرجاء في الله جل وعلا، الخوف من رب العالمين سبحانه وتعالى. في مثل صغير دايما بضربه كده لما الكلمات دي تذكر، بقول في الأمثال الحياتية مفيش واحد وحدة هتحب واحد ثاني، شخص ثاني، أخت بيها، إلا مش هتخاف منه. خلاص أعطتها الأمان، أعطتها كل حاجة، لأن جلبت لها إيه؟ الثقة. في ثقة ما بينهم وبين بعض، فما بتخافش منها. ليه؟ لأنها مفيش يوم من الأيام هتقدر بيها، مفيش يوم من الأيام هتخونها، مفيش يوم من الأيام هتتهمها بشيء. ليه؟ وضعت بينهم ثقة عظيمة، ثقة عظيمة، فضل عظيم. كذلك العكس، لو أنت ما استريحتيش لواحدة تانية هتخافي منها ومش هتحبيها وهتحذري منها. لكن ولله المثل الأعلى، أنت في معاملتك لله جل وعلا تعيشين على محبة ورجاء وخوف من الله جل وعلا. تحبين الله لأنك تعبدين الله، ترجين ما عند الله لأنك تطمعين في الثواب الذي أعده الله جل وعلا لعباده الصالحين. يبقى عندنا طمع، كلنا عندنا طمع فيما عند الله جل وعلا، ورب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي أعلمنا بذلك، هو اللي حفزنا لذلك، بشرنا بهذا الخير، بشرنا بثواب عظيم. يعني لما نقرأ سورة الفاتحة بكلماتها المعدودة بآياتها المعدودة في وقت قليل يكون لنا هذا الثواب، ده طمع فيما عند الله جل وعلا. وبعدين نحذر مما عند الله جل وعلا ومن عقاب الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، أن تعيشي على خوف من عقاب الله جل وعلا، وإلا لو أمن المرء العقاب كما قال بعض أهل العلم لأساء الأدب. ليه؟ خلاص المسألة سهلة وربنا غفور رحيم وإحنا أحسن من غيرنا بكثير وكلام كثير زي كده، هيجي عامل إيه؟ هيقع، هتلاقيه خالف، هينام عن الصلاة، هيفرط، هيغتاب، هيقع في مخالفات، هيستغل كثير من المعاصي، شايف كثير من المعاصي. ليه؟ أساء أمن العقاب فأساء الإيه؟ فأساء الأدب. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. في سورة الفاتحة بيان شرطي قبول العبادة اللي هو الإخلاص والمتابعة لله عز وجل. اعلمي أنه لا يقبل عمل إلا إذا تحقق فيه شروط القبول. الإخلاص نحن لسه متكلمين عنه، الإخلاص لله عز وجل. الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه محاور سريعة ومقاصد سريعة وفضائل سريعة لهذه السورة المباركة، لنا نستفتح بإذن الله تبارك وتعالى سريعا في خمس دقائق لا تزيد بعض المعاني أو بعض التفسير المختصر لهذه السورة المباركة. فنستعين بالله عز وجل قارئين لهذه الآيات متدبرين لمعانيها. فتبتدئ هذه السورة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة في حياتنا كلها تبتدأ، ما من عمل يبتدأ إلا بالإيه؟ إلا بأن تبتدئينه بالبسملة، بالتسمية، في أكل، في شرب، عند دخولك، عند خروجك، عند بدايتك لأي عمل تستحضرين. يعني البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الباب للمصاحبة، كأنك تستعينين وتصحبين اسم الله جل وعلا، سائلين الله تبارك وتعالى العون والبركة في عملك هذا. يبقى ايه؟ أصل ثابت في مثل هذا. تضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله عز وجل الحسنى: الله، الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ورحمن صفة عامة للرحمة، رحمن الدنيا والآخرة رحمهما، رحمن يرحم المؤمن والكافر. ثم خص الله عز وجل بالاسم الآخر أهل الإيمان: الرحيم، أي ذو الرحمة الواصلة التي تخص أهل الإيمان. لذلك بعض العلماء تكلم وفي فرق بين الرحمن والرحيم. قال بعض أهل العلم: كلاهما مسمى واحد لصفة واحدة ألا وهي صفة الرحمة. بعض العلماء قال إيه؟ قال الرحمن عام للمؤمنين والكافرين، والرحيم خاصة لأهل الإيمان. الرحيم خاصة لأهل الإيمان. ثم تقرأين: الحمد لله رب العالمين. استشعروا بقى كده وانت بتقرأي الحمد، تحمدين الله عز وجل على الأداء. دي ثناء على الله عز وجل، ثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال، بنعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. استحضري وانت بتقولي الحمد لله رب العالمين: الحمد لله على السراء، الحمد لله على الضراء، الحمد لله في المحيا والممات، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة العافية، الحمد لله على أن رزقني هذه العبادة، الحمد لله على أن رزقني هذا الفضل. تخيلي بقى كل النعم التي لا تحصى ولا تعد، كما قال ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تذكريها حينما تقولين الحمد لله، وتحتاجين إلى الحمد أكثر وأكثر عند الضراء، عند نزول إيه؟ عند نزول البلاء. تشكرين الله عز وجل وتحمدين الله عز وجل أكثر وأكثر، فتقولين الحمد لله رب العالمين، وأنت عندك من الثقة ومن اليقين في الله جل وعلا أن رب العالمين سبحانه وتعالى أعطيك من الخير. ثم تثنين على الله عز وجل أكثر وأكثر: الرحمن الرحيم، الرحمن كما قلنا ذو الرحمة الواسعة، الرحيم بالمؤمنين، الموصل للرحمة من يشاء من عباده، مالك يوم الدين. المراد بالدين هنا الايه؟ الجزاء، يوم القيامة. مالك الله عز وجل مالك يوم القيامة، هو الذي يجازي العباد وسيحاسب العباد في يوم عظيم ألا وهو يوم القيامة. ويا ترى وانت بتقرأي هذه الآية استشعرت الموقف دول ولا لا؟ استشعرت موقف يوم القيامة والحساب وعرض أعمالك على الله وتطير الصحف والجنة والنار والصراط وأخذ الكتاب باليمين بالشمال ودنو الشمس من الرؤوس، كلها مواقف عظيمة لما تقولين مالك يوم الدين. فأنت بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى تحاسبين على كل أعمالك. لذلك بعد على كل إيه؟ بعد ما تقول مالك يوم الدين تسألين الله عز وجل العظيم، وتثبتين أنه لا معبود إلا الله ولا يستعان إلا بالله. لذلك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي إنا نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. فحينما تقول إياك نعبد، يعني استشعر هذا المعنى، أي لا نعبد إلا إياك، نعبد إياك، نخصك أنت بالعبادة، نخصك بالصلاة، نخصك بتلاوة القرآن، نخصك بالإيمان، نخصك بالصيام، نخصك بالخير كله، بل عملا ظاهرا وباطنا، فلا نستعين إلا بك. ف فلا نثق إلا فيه، فلا نتوكل إلا عليه، فلا نعتمد إلا على ربنا جل وعلا. لذلك تسألين الله عز وجل الإيه؟ العون. طيب، واللي بيسأل ربنا، واللي بيخص ربنا بالعبادة ويخص ربنا بالاستعانة، مش بيسأله الثبات على هذه العبادة، على هذا الخير؟ لا شك. لذلك تأتي الآية: اهدنا الصراط المستقيم. يا رب اهدنا، دلنا، أرشدنا يا رب، وفقنا إلى إيه؟ إلى الصراط المستقيم، إلى الإسلام، إلى الخير، وثبتنا عليه حتى نلقاك. المراد بالصراط المستقيم الإسلام، والإسلام هو الطريق الواضح الذي يبلغنا جنة الله جل وعلا، ولا سبيل إلى السعادة إلا بالاستقامة. فتقولين: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط الذي ثبت الله عز وجل عليه العباد، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ كما قلنا: نبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أهل الحق وأهل الخير. ولا تجعلنا، تسألين الله عز وجل أيضا ألا يجعلنا من هؤلاء الذين غضب الله عز وجل عليهم، عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم من؟ اليهود. المغضوب عليهم اليهود، ومن كان على شاكلتهم، والضالين الذين لم يهتدوا وضلوا هذا الطريق، وهم النصارى ومن اتبع سنتهم. وهذا اعتقاد ثابت نتوجه به إلى ربنا، نسأل الله عز وجل به جل وعلا. ثم إذا كنت في صلاة، ختمت هذه السورة بهذا الدعاء: آمين، أي اللهم استجب. ولفظة آمين ليست من السورة، ولكنه تأمين يكون في الصلاة فقط، يكون في الصلاة. آمين أي اللهم استجب. ومن وافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأمينه تأمين الملائكة إلا استجاب الله عز وجل له دعاءه. هذا خير عظيم في هذه السورة المباركة، في هذه السورة العظيمة التي يعني لخصنا سريعا بعض آياتها، وابتدأناها ببعض أسمائها وبعض فضائلها والحديث عنها، لنكمل إن شاء الله عز وجل غدا المتبقى على عجالة وعلى سرعة بإذن الله تبارك وتعالى. أهم المعاني الإيمانية وعوامل الثبات على الصراط المستقيم، وكذلك مفاتيح النجاح في هذه السورة المباركة، ومفاتيح التربية والوصول إلى الله عز وجل من خلال هذه السورة، وكيف نزكي أنفسنا بهذه السورة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.